بسم الله الرحمن الرحيم. أن الاجتماع هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع رائلة التضاد، كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا. وذلك كان البحث حول القول الرابع في مسألة الخروج من المكان الغصبي. هذا القول للمعتزلة وتبعا لهم المحقق القمي أن الخروج حرام وواجب، واجب لأنه تخلص من الغصب، وحرام لأنه غصب. والأخند استشكل على هذا القول بشقين. الشق الأول، القول الصحيح هو استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فهنا الأمر والنهي اجتمعا في الخروج وهذا محال. والشق الثاني، لو فرضنا جواز الاجتماع، مع ذلك هذه المسألة خارجة من القول بالجواز لوجهين. الوجه الأول، القول بالجواز إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وهذان العنوانان انطبقا على مصداق واحد، ومورد البحث ليس كذلك، لأن الخروج تعلق به الأمر بسبب المقدمة، وتعلق به النهي بسبب عدم إذن المالك. هذا أولا. ولو فرضنا أن النهي تعلق بالغصب والغصب ينطبق على الخروج، لكن الأمر تعلق بالخروج ما تعلق بعنوان المقدمين، على هذا الفرق كذلك هذه المسألة تخرج على القول بالجواز. والإشكال الآخر أن القول بالجواز يأتي عندما تكون هناك مندوحة، أما هنا لا مندوحة للمكلف، بعد الدخول لا بد من الخروج للتخلص من الغصب، فلذلك هذا الواجب وهو التخلص من الغصب لا يتحقق بفرد آخر غير الخروج. فما دام لا مندوحة للمكلف فهذا الخروج تخلص من الغصب فيجب، وهذا الخروج غصب فيحرم، وهذا التكليف بغير المقدور، لأن المولى يقول لا تخرج واخرج، واخرج لأنه تخلص، ولا تخرج لأنه غصب، فهذا يستلزم التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال لا يصدر من المولى الحكيم. هذا الإشكال الآخر، أن القول بالجواز في هذا المورد لا يأتي. وبعد ذلك استشكل على نفسه أنه صحيح هذا التكليف بغير المقدور، لكن هذا التكليف بغير المقدور ليس بقبيح، لأنه ناشئ من سوء اختيار المكلف وهو الدخول، بسوء اختياره دخل وواجه هذه النتيجة، هذا المكلف واجه هذه النتيجة وهو التكليف بغير المقدور، اخرج ولا تخرج. فلا إشكال في هذا التكليف غير المقدور ما دام ناشئ من سوء اختيار المكلف. وعندنا قاعدة معروفة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهنا امتناع الجمع بين فعل الخروج وترك الخروج، هذا الامتناع نشأ من سوء الاختيار فلا ينافي الاختيار، فيتوجه هذا التكليف إلى هذا المكلف وليس بقبيح من المولى هذا التكليف. والأخوند رد كما شرحنا في الدرس السابق أن هذه القاعدة الفلسفية الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في موردين، وأما مسألة التكليف بغير المقدور قبيح في مورد آخر. وخلاصة ما تقدم أن هذه القاعدة الفلسفية لرد الأشاعرة، الأشاعرة الذين قالوا أن القاعدة الفلسفية الشيء ما لم يجد لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لا ينعدم. هذه القاعدة غير جارية في الفاعل المختار، فالفلاسفة أتوا وقالوا هذه القاعدة، قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم ينعدم، جارية حتى في الفاعل المختار، لأن الإيجاب والامتناع ناشئ من وجود العلة، والعلة للفعل الجزء الأخير من العلة التامة للفعل هي الإرادة والاختيار. الإرادة توجب وجود الفعل ثم يوجد، وعدم الإرادة يوجب عدم الفعل، يعني يصير العدم ضروريا فينعدم. فهذه الضرورة، ضرورة الوجود اللي نسميه إيجابا، ناشئ من نفس الإرادة فلا يتنافى مع اختيارية الفعل. الفعل اختياريا يعني شنو؟ يعني مسبوق بالإرادة. فهذا الإيجاب الناشئ من الإرادة لا يتنافى أن يكون الفعل اختياريا. وهكذا ضرورة العدم اللي هو الامتناع، امتناع الوجود، ضرورة العدم ناشئ من عدم الإرادة، من عدم العلة. فهذه الضرورة، ضرورة العدم اللي هي الامتناع، امتناع الوجود، لا يتنافى مع الاختيارية. فلذلك هذه القاعدة، قاعدة الامتناع أو الإيجاب بالاختيار، الامتناع والإيجاب اللي ينشآن من الإرادة لا ينافي الإرادة، فالفعل إرادي. فهذه القاعدة بالنسبة للضرورة السابقة، يعني الضرورة السابقة على الوجود وضرورة السابقة على العدم، هذه هي القاعدة. القاعدة في أي مورد؟ في مورد الضرورة، يعني الإيجاب والامتناع السابقة، سابقة على وجود المعلول، سابقة على عدم المعلول. فمن خلال العلة تحصل ضرورة الوجود ومن ثم الوجود، من خلال عدم العلة تحصل ضرورة العدم ومن ثم العدم. فهذه الضرورة، ضرورة الوجود اللي هي الإيجاب، وضرورة العدم اللي هي الامتناع، امتناع الوجود في مرتبة العلة وهي سابقة على الوجود والعدم. هذه هي مورد القاعدة، قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أما التكليف بغير المقدور لا، في مرحلة ضرورة الوجود والعدم اللاحقة، يعني الضرورة بشرط المحمول، المعلول لما يوجد يوجد بشنو؟ بتمامية العلة، لما يوجد بصير المعلول المقيد بالوجود ضروريا، والعلة لما تنعدم المعلول ينعدم، المعلول المعدوم بشرط العدم ضروري العدم. في هذا المورد تأتي قاعدة التكليف بغير المقدور قبيح، ومثل ما مثلنا في الدرس السابق المكلف هو اللي أراد الصلاة، بعد إرادة الصلاة الصلاة تتحقق، هنا يأتي المولى ويكلفه بالصلاة، هذا قبيح، لأن الصلاة بعد تمامية العلة، العلة للصلاة شنو؟ إرادة المكلف، بعدما أراد الصلاة والصلاة تتحقق صارت الصلاة ضرورية، ضروري الحصول، هذه الضرورة بشرط محمول، فهنا يأتي المولى ويكلفه بالصلاة، هذا مو طلب الحاصل، قبيح. وفي مورد انعدام العلة ما أراد المكلف شيئا ومع ذلك هذا الفعل اللي ما أراده المكلف بيصير ضروري العدم بشرط المحمول، هذه الضرورة، ومع ذلك المولى يأمره بذلك الفعل، هذا من قبيل طلب النقيض، طلب الوجود، مع أنه هذا ضروري عدم بانعدام علته، هنا بصير تكليف بغير المقدور. فلذلك التكليف بغير المقدور موردها الفعل اللي صار ضروريا وضرورة بشرط المحمول، يعني بعد تمامية العلة الفعل حصل أو ما حصل، بعد انعدام العلة الفعل ما يحصل ومع ذلك يأمر، أو بعد تمامية العلة الفعل يحصل ومع ذلك يأمر، هذا مورد. فلذلك هاي مسألة التكليف بغير المقدور موردها ضرورة بشرط المحمول، أما قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، الضرورة السابقة. فلذلك التكليف يتعلق بفعل بقطع النظر عن تمامية العلة وعدم تمامية العلة، فهنا ما في إشكال. أما يتعلق التكليف بفعل مع تمامية العلة، هذا طلب الحاصل، أو مع عدم تمامية العلة، هذا طلب غير مقدور، هذا التكليف فيه إشكال، وقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليست ناظرة لهذا المورد، بل مورد آخر، أنه الضرورة السابقة، الضرورة السابقة لا تتنافى مع اختيارية الفعل. فهذا رد الأخون على هذا الكلام، وبعد ذلك الأخون يقول من هذا الكلام اللي شرحناه تبين زيف استدلال القائلين بالقول الرابع، هؤلاء كيف استدلوا على قولهم؟ هؤلاء يقولون هناك دليلان، دليل على حرمة الغصب لا تغصب، ودليل على وجوب التخلص، تخلص من الغصب، لا بد من إعمال هذين الدليلين لو لم يكن هناك مانع عقلي، فتخلص من الغصب ينطبق على الخروج، ولا تغصب ينطبق على الخروج. فإذا لم يكن هناك محظور عقلي فلا بد من إعمال هذين الدليلين وتطبيق هذين الدليلين في مورد المسألة وهو الخروج، فبصير الخروج واجبا وحراما، واجب على أساس أنه تخلص من الغصب، وحرام على أساس أن الخروج غصب. لكن شنو المحظور العقلي؟ المحظور الأول اجتماع الضدين. ما يستلزم اجتماع الضدين ما دام العنوانان مختلفان. الوجوب تعلق بالتخلص، والتخلص انطبق على الخروج. والحرمة تعلقت بالغصب، والغصب منطبق على الخروج. فهذا التعدد العنوان كاف لدفع مشكلة اجتماع الضدين. ما يستلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. الأمر متعلق بالتخلص والنهي متعلق بالغصب، وهذان العنوانان انطبق على الخروج، فلا يستلزم ماذا؟ اجتماع الضدين. فهذا المحظور العقلي الأول ما يلزم. المحظور العقلي الثاني شنو؟ التكليف بغير المقدور. فالخروج فعله وتركه، الجمع بين الفعل والترك مقدور؟ لا، فيستلزم التكليف بغير المقدور. وهذا المحظور كذلك لا يلزم، لأن قاعدة معروفة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فوقع المكلف بوجوب الخروج وحرمة الخروج من خلال الدخول، هو باختياره دخل ووقع في هذا المحظور. فهذا التكليف بغير المقدور ليس قبيحا ما دام مستند إلى اختيار المكلف، فلا يلزم لا المحظور الأول ولا المحظور الثاني. ما دام ما يلزم هذين المحظورين العقليين فلا بد من إعمال الدليلين، فبصير الخروج حراما وواجبا. هذا هو دليل القائلين بالقول الرابع. الأخون يقول احنا استشكلنا على هذا الدليل أنه يستلزم المحظور الأول، لأن قلنا القول الصحيح هو امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو كان بعنوانين. هنا لو قلنا هناك عنوان متعلق الأمر هو التخلص، والتخلص ينطبق على الخروج، وهناك عنوان ثاني وهو الغصب متعلق النهي وينطبق على الخروج، لو سلمنا بهذا الكلام مع ذلك الاجتماع شنو؟ مستحيل. تعدد العنوان لا يكفي لدفع اجتماع الضدين، فلذلك المحظور الأول وارد على القول الصحيح بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو كان بعنوانين، ولو احنا ما سلمنا به هذين العنوانين. والمحظور الثاني كذلك وارد، لأن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار موردها شيء آخر، وأما التكليف بغير المقدور موردها شيء آخر، فلذلك هذان المحظوران واردان يمنع من انطباق هذين الدليلين على الخروج. هذا كلام الأخون ردا على دليل القول الرابع. لذلك نقرأ العبارة من الإشكال الثالث للأخون، لأن إشكال الأخون كان فرضين. في الفرض الأول على القول بالامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، على القول بالجواز، قول بالجواز لا يأتي لوجهين. الوجه الأخير أن الاجتماع هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان، وكون تعدد العنوان مجديا في رفع غائلة التضاد، هذا الاجتماع كان محالا. ليش محال؟ لأجل كون هذا الاجتماع طلب المحال، طلب الجمع بين الفعل والترك، بين فعل الخروج وترك الخروج، حيث لا مندوحة هنا، لا يمكن. للمكلف التخلص من الغصب غير الخروج، فلا يمكن إتيان المأمور به بفرد آخر غير الخروج، والخروج حرام لأنه غصب. هذا تكليف بغير المقدور، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبحث حقيقة بفعل واجب أو ممتنع، واجب الوجود أو ممتنع الوجود، أو ترك كذلك، ترك اللي ممتنع ثبوته أو ممتنع نفيه، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار. وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية. هاي أفعال غير اختيارية بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني إذا اعترفنا بهذه القاعدة الفلسفية، الشيء ما لم يجب لم يوجد، أفعال ما يكون اختيارية، يستلزم أن يكون الفاعل المختار فاعلا موجبا، والفاعل المختار سواء كان بشرا أو خالقا وهو الباري، فيستلزم أن يكون الفاعل غير مختار. إذا اعترفنا بهذه القاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، الفلاسفة ردوا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد جارية حتى في الفاعل المختار، لأن الإيجاب والامتناع نشأ من الإرادة، ما دام نشأ من الإرادة فالفعل يكون اختياريا. فقاعدة الامتناع والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة للضرورة السابقة على الوجود والعدم. أما أن التكليف بغير المقدور، هذا بالنسبة للضرورة اللاحقة، ضرورة بشرط المحمول، هذا عندما تكون العلة تامة والمعلول يكون موجودا بشرط الوجود ضروري، ولما لا تتم العلة والمعلول معدوم والمعلول بشرط العدم ضروري العدم. في هذا المورد تأتي قاعدة التكليف بغير المقدور. فما علاقة هذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ب تكليف غير المقدور؟ تكليف غير المقدور بالنسبة للضرورة اللاحقة، وأما الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة للضرورة السابقة. هذا رد الأخون. فانقدح بهذا الكلام اللي قلنا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في مورد، وأما تكليف غير المقدور في مورد آخر، انقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول الرابع بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلا يجب إعمال الدليلين بالنسبة للخروج ولا موجب للتقييد عقلا. يعني ما دام ما يلزم المحظور العقلي، محظوران هنا اجتماع الضدين لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، يعني باعتبار كونه تخلصا واجب وباعتبار كونه غصبا حرام. إذ ما نشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة والعنوان. صحيح الخروج واحد لكن بعنوانين صار واجبا وحراما، بعنوان التخلص صار واجبا وبعنوان الغصب صار حراما، فلذلك ما يلزم اجتماع الضدين. هذا المحظور الأول موارد. وأما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان هذا التكليف بما لا يطاق مسببا عن سوء الاختيار، هذا استدلال القول الرابع. أما الأخ ماذا يقول؟ يقول فانقدح بذلك فساد الاستدلال. كيف انقدح؟ يقول وذلك، يعني الانقداح والظهور فساد هذا الاستدلال، لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها. ها هنا يعني لو فرضنا الجهة والعنوان متحد اجتماع الضدين محال، ولو هنا ليس هناك عنوانين لأن الخروج ليس مصداقا للتخلص بل مقدمة للتخلص، والمقدمية من الحيثيات التعليلية، فالأمر يتعلق بالخروج. ما يتعلق بعنوان التخلص أو بعنوان المقدمين. الأخون قال أن الخروج مقدمة للتخلص ليس مصداقا للتخلص كما قال جنو، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، يعني مقدمة للتخلص، فالمقدمين من الحيثيات التعليلية. وأما الغصب صحيح أنه الحرمة تعلقت بالغصب، والغصب ينطبق على الخروج. لذلك يقول ولو مع تعدد الجهة، مع عدم تعدد الجهة، ها هنا ما عدنا تعدد الجهة، جهة واحدة موجودة، وهو النهي متعلق بالغصب والغصب منطبق على الخروج. وأما الوجوب تعلق بالخروج لأنه مصداق للمقدمة والمقدمية من الحيثيات التعليلية. أما المحظور الثاني والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب، التكليف يسقط لكن العقاب لا يسقط بسقوط التكليف بالتحريم أو الإنشاء، كما قال في الدروس السابقة أن الخروج يعاقب عليه ولو الحرمة تسقط. بعدما انتهينا من هذه الأقوال الأربعة للخروج نأتي ثمرة هذه المسألة. الثمرة تظهر في مسألة الصلاة في المكان الغصب. فالأخوند يقول على القول بجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد جائز، فالصلاة في المكان الغصبي صحيح مطلقا، سواء دخول الشخص في المكان المغصوب بسوء الاختيار أو الدخول قهري، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد صحيحة، ما يحتاج إلى الإعادة، هو يصلي في المكان المقصود صلاته صحيح والإعادة أو القضاء يسقط، هاي معنى الصحة، يعني بدون الإعادة والقضاء. هذا القول بجواز اجتماع الأمر والنهي هذا مطلقة، سواء كان الدخول بسوء الاختيار أو بالاضطرار، وسواء كان متمكنا من الخروج أو لا غير متمكن من الخروج، وسواء هذا اللي يتمكن من الخروج في ضيق الوقت أو بدون ضيق الوقت، في كل هذه الحالات، ثلاث حالات، سواء كان الدخول بسوء الاختيار أو لا، سواء كان متمكنا من الخروج أو غير متمكن من الخروج، وسواء كان الخروج في ضيق الوقت وقت الصلاة، بحيث إذا خرج لا يتمكن من الصلاة في غير المكان الغصبي ولو بركعة واحدة في داخل الوقت، هذا معناه ضيق الوقت، يعني ما يتمكن من اتيان الصلاة ولو بركعة واحدة في داخل الوقت في غير المكان الغصبي، هذا معنى ضيق الوقت. أو لا، الوقت غير ضيق بل في سعة الوقت، في كل هذه الحالات الصلاة صحيحة، هذا مش مهم، هذا على القول بالجواز، ولكن على القول بالامتناع بيصير فرضين. الفرض الأول لو قلنا اجتماع الأمر والنهي ممتنع ورجحنا جانب النهي مع ترجيح جانب النهي، هنا بيصير فرضان. فرض الأول الدخول بالإصرار، يعني أدخله جبرا وقهرا في المكان الغصبي، فهنا كذلك بصير صورتين، مرة يتمكن من الخروج ومرة لا يتمكن من الخروج. إذا ما تمكن من الخروج ودخوله فرضنا شنو؟ اضطراري، لا بسوء الاختيار، فالصلاة صحيحة. وأما إذا تمكن من الخروج فهنا كذلك بصير فرضين، إما في ضيق الوقت وإما لا في سعة الوقت، وقت الصلاة موسعة. إذا كان في ضيق الوقت هو يصلي في حال الخروج، هذا صلاة صحيحة ما في شك. ليش صحيحة؟ لأن النهي فقط مضطر بالدخول، قلنا دخوله لا بسوء الاختيار، مرة لا يتمكن من الخروج، هاي صلاة صحيحة واضح لأن النهي سقط، نهي سقط، ما دام سقط فالصلاة صحيحة. وهذا الصلاة صحيحة على أساس قصد الملاك، يعني لأن فرضنا أنه رجحنا جانب النهي، يعني الأمر نافي بالنسبة لي هاي الصلاة، لكن ملاكه ثابت يقصد الملاك، هذا في فرض عدم التمكن من الخروج. وفي فرض التمكن من الخروج، هاي الخروج مرة في ضيق الوقت، هنا كذلك الصلاة شنو؟ صحيحة، لأن النهي ساقط بالاضطرار. وأما إذا كان متمكنا من الخروج في سعة الوقت، هنا الصلاة مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ لأن ما دام النهي سقط بسبب الاضطرار، لأنه أدخله جبرا وقهرا، ليش مو صحيحة الصلاة في حال الخروج؟ لأن هذا المكلف يتمكن من الصلاة في حال الخروج بدون الركوع والسجود، لأن إذا هو في حال الخروج يركع ويسجد بصير تصرفا زائدا، لأن الخروج اللي يستمر مثلا دقيقتين، فإذا هو يركع ويسجد في حال الخروج بصير زائد مثلا دقيقتين ونص أو ثلاث دقائق، هاي دقيقة واحدة بصير زائد بسبب الركوع والسجود. فلذلك في حال الخروج في بالركوع والسجود يؤمن هيك إيماء، يأتي بالركوع والسجود إيماء في حال الخروج. وأما هو متمكن من إتيان الصلاة واجدا لجميع الشروط والأجزاء، من جملة أجزاء الركوع والسجود في خارج المكان الغصب، فما دام هو متمكن من إتيان الصلاة بالرتبة العليا فلا يجوز إتيان الصلاة بالرتبة الدنيا وهي الصلاة بدون الركوع والسجود، بل بدل الركوع والسجود يأتي جنو إيماء. فصلاته هاي في حال الخروج مو صحيح. عرفتم؟ هاي فرض الاضطرار بالدخول وترجيح جانب النهي، مرة لا يتمكن من الخروج هذا صلاته صحيح، ومرة يتمكن، ما دام يتمكن إما في ضيق الوقت صلاته صحيحة، وإما في سعة الوقت فصلاته باطلة في حال الخروج. هذا إذا كان لا بسوء الاختيار، هاي كذلك مش مهم. المهم هذا اللي حتى الآن نحن كنا نتحدث عن الدخول بسوء الاختيار، ورجحنا جانب النهي. الدخول إذا كان بسوء الاختيار هنا كذلك نفس الفروض اللي ذكرنا في صورة ما إذا كان المكلف بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار دخل. كم فرض قلنا هنا؟ ثلاثة فروض، إلا إما لا يتمكن من الخروج أو يتمكن، ويتمكن من الخروج في ضيق الوقت أو في سعة الوقت، ثلاثة فروض، نفس الفروض الثلاثة يأتي هنا، دخوله بسوء الاختيار، دخل في المكان الغصبي والآن ما يتمكن من الخروج. ما دام ما يتمكن من الخروج يعني باقٍ، فالصلاة بصير شنو؟ باطلة بالعنوان الأول. ليش؟ لأن ولو هو لا يتمكن من الخروج والنهي يسقط بسبب الإصرار، النهي من البقاء يسقط بسبب الإصرار، لكن شنو؟ مبغوض هذا البقاء، يعاقب عليه البقاء في المكان الغصبي، يعاقب عليه لأن نشأ البقاء من سوء الاختيار، فهذا يكون مانع من الصلاة. لكن عندنا دليل خاص أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، بهذا الدليل الخاص يكون صلاته صحيحة، لا بد أن يصلي في هذا المكان ما دام لا يتمكن من الخروج، فصلاته صحيحة بدليل خاص، وإلا بالأمر الأول الصلاة باطلة، لأن البقاء في المكان المقصود صحيح غير محرم بسبب الإصرار، ولكن شنو؟ يعاقب عليه لأنه نشأ من سوء الاختيار. فالصلاة صحيحة بالدليل الخاص بالنسبة للصلاة أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، هذا في الفرض الأول. والفرض الثاني هو التمكن من الخروج، تمكن من الخروج مع ضيق الوقت، هون تظهر الثمرة لهذه الأقوال الأربعة بالنسبة للخروج. فقط على قول الشيخ الأنصاري اللي قال الخروج مأمور به لا منهي عنه، لا بالنهي بعد الدخول ولا بالنهي السابق ولا حكم المعصية وهو استحقاق العقوبة، مو محكوم بأي حكم، لا حكم المعصية ولا حرمة، حرمة قبل الدخول بعد الدخول، فقط الخروج مأمور به. على هذا القول الصلاة صحيحة نضيق الوقت. وأما على بقية الأقوال، على القول بأن الخروج مأمور به ومنهي عنه، فالنهي موجود والنهي يكون مانع من صحة الصلاة لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، هذا القول الرابع. على القول الآخر لصاحب الفصول اللي قال ليس منهي عنه لكن حكم المعصية موجود ولو الصلاة مأمور به، الخروج مو مأمور به فالصلاة بصير مأمور به، لكن شنو؟ المانع موجود وهو استحقاق العقوبة، يعني مضغوط، فالمضغوطية يكون مانعا من صحة الصلاة على أساس حكم المعصية وهو استحقاق العقوبة، هذا على قول صاحب الفصول. وعلى قول الأخون كذلك الصلاة باطلة. ليش؟ لأن الأخون قال صحيح مو مأمور به الخروج ولا منهي عنه لكن حكم المعصية استحقاق العقوبة موجود، فالصلاة في حال الخروج في ضيق الوقت باطل. عرفتم؟ فعلى بقية الأقوال الثلاثة، قول المعتزلة، قول صاحب الفصول، قول الأخوان الصلاة باطلة، فقط على قول الشيخ الأنصاري الصلاة صحيحة في ضيق الوقت. أما في سعة الوقت كما قلنا في الصورة الأولى باطلة. ليش؟ ما دام هو متمكن من إتيان الصلاة بجميع الأجزاء والشروط بما في ذلك الركوع والسجود، لا يجوز الاقتصار بالصلاة اللي أقل رتبة وهي الصلاة الإيمائي، هذا في فرض سعة الوقت. فقط في ضيق الوقت صلاة صحيحة على قول مين؟ على قول الشيخ الأنصاري، بقية الأقوال باطلة. وأما في فرض عدم التمكن من الخروج قلنا صلاة صحيحة لكن بدليل خاص أن الصلاة لا يترك بحال من الأحوال. هاي بالنسبة لفرض تقديم النهي على القول بالامتناع، صار صورتين، صورة الدخول بالإصرار، صورة الدخول بسوء الاختيار، كل صورة من هاتين الصورتين ثلاثة فروض. لا يتمكن من الخروج، يتمكن من الخروج، تمكن من الخروج في ضيق الوقت، تمكن من الخروج في سعة الوقت، ثلاثة فروض صار كل صورة من هاتين الصورتين، صورة الدخول بسوء الاختيار وصورة الدخول لا بسوء الاختيار. هذا في فرض تقديم النهي على الامر وعلى القول بالامتناع. اما ناتي على فرض اخر على القول بالامتناع وتقديم جانب الامر، فهنا اذا يتمكن من الخروج، اذا ما يتمكن من الخروج واضح انه صلاة صحيحة ما في شك. واما اذا متمكن من الخروج اما في ضيق الوقت واما في سعة الوقت، اذا كان في ضيق الوقت فالصلاة صحيحة مع تقديم جانب الامر لان لا هي في هاي الصلاة، لان فرضنا رجحنا جانب الامر، فالامر بالخروج ارجح من النهي بالخروج، فلذلك الصلاة في حال الخروج تصير صحيحة اذا كان في ضيق الوقت. اما اذا كان في سعة الوقت ان شاء الله بقية هذه الفروض في الدرس اللاحق. ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقة في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، هذا ما قلنا على القول بجواز الاجتماع ما في شك. اما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي فكذلك الصلاة صحيحة لكن مع الاصطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار. دخوله اضطراري، هذا في اي فرض صلاة صحيحة؟ قلنا في فرضين، فرض لا يتمكن من الخروج صلاة صحيحة، وفرض تمكن من الخروج مع ضيق الوقت صلاة صحيحة. اما اذا كان متمكنا من الخروج وفي سعة الوقت قلنا الصلاة في حال الخروج مو صحيحة، هذا اذا كان مع الاصطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار، او مع الاصطرار الى الغصب بسوء الاختيار، هاي كمان صحيحة. متى صحيحة؟ اذا ما يتمكن من الخروج بدليل اخر ان الصلاة في حال من الاحوال لا تترك فالصلاة تصير صحيحة. واما اذا كان متمكنا من الخروج معه يعني مع سوء الاختيار ولكن هذه الصلاة وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه على الخروج، هذا قول منه؟ قول الشيخ الانصاري. على قول الشيخ الانصاري بضيق الوقت الصلاة صحيحة، اما على بقية الاقوال قول الاخون قول صاحب الفصول قول المعتزلة لا مو صحيح. صحيح هاي صحة الصلاة على قول الشيخ الانصاري في ضيق الوقت، اما في سعة الوقت قلنا مو صحيحة.
بس على قول
في عدم
الانتفاع
على شو؟ على شو؟ على قول بالامتناع وترجيح جانب النهي او مع غلبة ملاك الامر.